إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
بعد تقرير الشيخ المقدمة وبيان أهمية المقدمة وبيان يعني منزلة السلف وطريق العلم بالله، بعد تقرير هذا الأصل العظيم، ينتقل الشيخ إلى تطبيق هذا التأصيل في صفة من الصفات. يعني الكلام الأول عام في كل ما يتعلق بالعلم بالله وما يجب اعتقاده مما يجب له تعالى أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، لكن هنا يطبق هذا التأصيل على مسألة العلوم، لأن هناك مسائل في باب الأسماء والصفات يعني وقع فيها اختلاف خاص وخوض خاص، مثل مسألة العلو ومسألة الكلام، يعني هاتان مسألتان يعني فيهما يعني كلام كثير من الجانبين، يعني من المثبتين ومن النفاة، حتى تعلمون أنه قد صنفت مصنفات في العلو وصنفت مصنفات في الكلام في إثبات الكلام لله والرد على المعطلة نفاة الكلام والرد على المعطلة نفاة العلو. الشيخ يقول إذا تقرر هذا فإنه قد دل الكتاب والسنة والآثار على إثبات علو الله، والنصوص في هذا كثيرة. يقول هذه النصوص، أحيانا نريد بالنصوص يعني الأدلة النقلية مطلقا التي تدل إما نصا وإما ظاهرا على أنه تعالى فوق العرش وأنه فوق السماوات وأنه العلي الأعلى. النص عند الأصوليين وما لا يحتمل إلا معنى واحدة، والظاهر هو ما يحتمل معنيين لكنه أظهر في أحدهم. فيقول إن الكتاب والسنة مملوءان مما يدل إما نصا وإما ظاهرا على هذه المسألة، مسألة علو الله واستوائه على عرشه. مسألة العلو قد برهن عليها أهل السنة بالأدلة العقلية والأدلة السمعية، فهي من الصفات التي تضافرت عليها العلو، هو من الصفات التي تضافرت عليها كل أنواع الأدلة، الكتاب كما سمعتم جملة من النصوص ومن السنة وما يتبع ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه قد تضافرت على إثبات علو الله على خلقه، علوه يعني بذاته، لأن العلو ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر وعلو القهر فهذا لا خلاف فيه بين طوائف، وإنما الخلاف في علو الذات، فأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين يقرون بأنه تعالى نفسه فوق السماء فوق العرش مستوى على عرشه. وأما المعطلة من الجهمية ومن تبعهم فإنهم يقولون لا، هذا يستلزم التجسيم، يعني القول بأن الله بذاته فوق العرش يستلزم التجسيم، أن الله جسم وإلى آخر. والجسم تعلمون أنه ما ورد إثباته ولا نفيه في القرآن ولا في السنة، فلا يجوز إطلاقه، إطلاق النفي ولا الإثبات. لكن عندهم أن الله ليس بجسم، فيقول هذا يستلزم التجسيم. طيب، فماذا عسى أن يقولوا عن الله إذا نفوا العلو؟ يكون أي منهم من يقول إنه حال في كل مكان، في كل مكان، وهؤلاء هم يعني الجهمية الأولى الذين رد عليهم الإمام أحمد وقال إن هذا يستلزم تنقص الرب والتغير في ذاته، يلزم أن يكون في كذا وفي كذا في الأماكن التي يؤنف من ذكرها، في الحشوش وفي كذا وفي بطون الحيوانات، ما دام في كل مكان. هؤلاء الحلولية، يقال لهم الحلولية، يعني القائلون بالحلول العام، وهو أن الله، أن ذاته سبحانه وتعالى حالة في كل شيء. والقول الثاني لبعض المتأخرين يقولون تعالى الله عن قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذا حقيقته وحكمه في العقل إيش؟ لا العدم، ما دام لا داخل العالم ولا خارجه هل له يصير وجود؟ ما فيه، الشيء الموجود لابد إما أن يكون في داخل العالم أو في خارج العالم. فلهذا الشيخ الآن ركز على مسألة العلو، شدد، فذكر الآن جملة من النصوص القرآنية وجملة من الأحاديث، وسيذكر أقوالا مروية في هذا، آثار عن الصحابة، عن التابعين، تابع التابعين. وقد صنع ذلك بتوسع ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش، ذكر فيه يعني كأنه ذكر فيه كثيرا من الأدلة، آيات وأحاديث وآثار، و يعني جمع في حشد فيه. وكما قلت لكم إنه صنف مصنفون من أهل العلم في العلو، كالعلو للذهبي وغيره، وآخرون صنفوا في السنة وذكروا الأدلة على العلو، قالوا وأدلة العلو والنقلية أنواع وكل نوع تحته، فمن يعني أنواع الأدلة النقلية على علو الله مثلا الإخبار بأنه مستوى على العرش، وهذا قد جاء في 7 مواضع من القرآن، ومنها التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم، فكم في القرآن من ذكر هذا الاسم، كثير. ومن أنواع أدلة العلو التصريح بأنه فوق عباده، وهذا في آيتين أو أكثر. ومن التصريح بعروج بعض المخلوقات إليه، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم. ومن التصريح بنزول بعض الأمور من عنده، القرآن تنزيل الكتاب من الله، من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك، كلها من أنواع أدلة العلو. وذكر الشيخ أيضا أحاديث من قصة المعراج، هي من أدلة العلو، فإنها كلها دلت على أن الرسول أسري به من مكة، من البيت، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ووصل إلى ما شاء الله من العلا. وأحاديث أخرى وأخرى وأخرى كرقية المريض وقول الرجال أين الله، يعني من أنواع أدلة العلو الإخبار بأن الله في السماء، في السماء يعني في العلو، ليس المقصود أنه في السماء مثل ما تقول الملائكة في السماء، الملائكة في السماء لها مدلول، يعني أنهم في السماء، يعني ملائكة في سماء الدنيا وفوقهم السماء الثانية وملائكة في السماء الثانية وكذا وكذا وكذا. ولكن إذا قيل الله في السماء فالمراد أنه في العلو المطلق الذي ليس فيه شيء إلا الله في العلو. واقرأوا في هذا المعنى في التدمرية القاعدة الرابعة. أقول إن الشيخ ركز على هذه المسألة وسيفيض فيها وينقل نقول ستأتي قد يكون من الرأي الاستغناء عن قراءة النقول عن المصنفين كثيرة تتضمن يعني نقل مذهب أهل السنة والإشارة إلى الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علوه سبحانه وتعالى. خلاص نكتفي هذا الموقف.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ هل تتمثل الملائكة على أشكال الحيوانات كالأوعال والديك وغيرها وجزاكم الله خيرا؟
ما أذكر شيء ورد في هذا إن الملائكة كل الذي ورد تمثلهم بصور البشر. من جبريل تمثل لمريم وتمثل للرسول وملك الموت تمثل لموسى جاه مواجهة. والملائكة الذين جاءوا لإبراهيم ثم جاءوا للوط كانوا بشر ضيوف. إبراهيم عليه السلام راح أسرع لأهله وجاب العجل جاهز مشوي حنين ما وقدم يريد يأكلون ما في فائدة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ما مدوا أيديهم خاف لا تصل إليه نكرهم قالوا لا تخف إنا وصلنا إلى قوم لوط إلى آخر القصة. هذا الذي ورد. أما أنهم يتمثلون بصور حيوانات هذا لا ما علمت أبدا ما علمت أنه ورد ما يدل عليه ومن ذكر شيء يأتي به. ولكن بعض الملائكة قد يكون خلق على صورة نوع من الحيوان من الأصل ما هو تمثل خلق هكذا. فإنه جاء في الحديث المشهور حديث يعرف عند العلماء بحديث الأوعال يقول وفوق ذلك يعني فوق السماء السابعة أو ما فوق أربعة أوعال ما بين أضلافها وركبها كذا وكذا. فهذا ما هو بتمثل هكذا خلقوا لهم صور تشبه يعني نوع من المشابهة وإلا أمرهم فوق ما يخطر بالبال غير. وفي شعر أمية ابن الصلت الذي نقل الشارح شيئا منه فيه إشارة إلى حملة العرش وأنهم يعني منهم من هو على صورة كذا صورة رجل وآخر على صورة ثور إلى آخره. نعم سؤال آخر.
أحسن الله إليك. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم يوجد في بلادنا بعض الشباب المستقيمين إذا أراد الزواج كلما رأى فتاة متجلببة نظر إليها وتتبعها إلى مسكنها بغرض خطبتها وهذا الفعل يوقعهم في بعض الأحيان بتتبع نساء متزوجات ومخطوبات وقد يراه زوجها أو خطيبها وإذا نهوا عن ذلك استدلوا بحديث جابر فما نصيحته؟
جابر ما تتبع أي امرأة. حديث جابر فيها أنه يعني لما نصحه الرسول لينظر إليها يقول كنت أتخبأ لها هي معروفة معينة. أما أنه يجري خلف كل امرأة هذا مثار للتهمة. ثم كما ذكرتم في السؤال أي امرأة متجلببة هذه وعدها متزوجة وهذه كذا وهذه فهو نعم إذا عرف إنها يعني تمكن خطبتها يمكن أن يتعرف من بعد أيضا إذا تبعها يمكن تصل حول تحوم حوله الشبهة، يمكن ما يأمن. لكن إذا عرف، وينبغي أنه يتعرف يعني بالسؤال حتى يذكر له أن الأسرة الفلانية عندهم فتاة ملتزمة مستقيمة، يذهب يخطب منهم ويأخذ بالأسباب التي يقدر بها على رؤيتها، إما باتفاق وهو متيسر عند كثير من الأسر في بعض البلدان، متيسر أنه راح ينظر إليها. المقصود أن هذه الطريقة يعني فيها غلط كما ذكر السائل. تكون متزوج يروح يقول عندكم بنت، قل ما عندنا بنات، ما عندنا، هذه التي وقع عليها النظر هذه أم أو أم عيال مثلا. نعم.
يقول فضيلة شيخنا حفظكم الله، ادعوا لنا بالثبات على دين الله.
نسأل الله لنا ولك وللحاضرين والمستمعين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مهم، مهم سؤال الثبات. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما الحكم في الفلاسفة الذين ينتمون للإسلام، الفلاسفة المسلمون، وإذا كانوا غير مسلمين فلماذا نسبوا إلى الإسلام؟
نسبوا إلى الإسلام بانتسابهم للإسلام، وليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون مسلما. فهذا ابن سينا أشهر فيلسوف، يعني فيلسوف متمكن وطبيب، شيخ الإسلام، ينقل عنه أنه يقول أنا وأهل بيتي من أهل دعوة الحاكم العبيدي، يعني الباطني الذي يؤلهه أتباعه، فهو جامع بين المذهب الباطني والفلسفي، وأقواله كفرية. ماذا يقول؟ يقول إن العالم قديم في قدم العالم، ويقول بأن البعث روحاني والجنة والنار روحاني، ما في بعث، يعني الأجسام تنبت من الأرض وتتشقع عنهم الأرض، لا، يقول كل هذا تخييل، يعني أقواله كفرية، وهو إن كان مات على هذا فهو كافر في النار عند الله. لكن نحن ما نقول، حنا نقول إنه يعني أقواله هذه كفرية، وإذا كان هو يعتز بالباطل فهو كافر في الكلام. لكن يعني الجهل بالإسلام والذين يحملون مرض التعطيل ونحوه يعظمونه، ومعظم الآن ابن سينا، يعظمه كثير من جهلة المسلمين وضلال المسلمين ومن هو على طريقه من المنتسبين للإسلام. نعم.
يقول أحسن الله إليك، قول شيخ الإسلام في الحموية والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ما معنى قوله بإقراره على نفسه أيضا ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة؟
هو يشير إلى بعض لعل يستعان على هذا ببعض النقول التي نقلها عن فيما تقدم، يعني مثلا نقل بعض شيء من ذلك عن الشهرستاني والرازي، لكنهم في الآخر يعني كما تقدم فيما نقل عنهم يعني أقروا، كما يقول ذاك اللي تركت أهل الإسلام وعلومهم وخلت في الذي نهوني عنه. ارجع إلى ما سبق من هذه النقول، أربعة نصوص نقلها فيما قرأنا. نعم.
وهذا يريد زيادة توضيح في الفرق بين النص والظاهر.
قلت إن النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين هو أظهر في أحدهم. فمثل يعني يمكن مثلا تقول النص مثل إن الله بكل شيء عليم، هذا نص في العموم، إنه بكل شيء عليم، لا يحتمل تعلق العلم يعني بشيء دون شيء. إن الله نص في عموم علمه تعالى جميع الأشياء، ما كان وما يكون وما لا يكون، هذه الآية نص. ويمكن مثل وهو العلي العظيم، اسمه العلي يدل على ثبوت كل معاني العلو، هذا هو الظاهر، حمله على كل معاني العلو. ويحتمل من الناحية اللغوية أن يكون المراد نوع من العلو، فعندنا المعنى الظاهر المتبادل أنه العلي من جميع الوجوه، والمعنى البعيد أنه العلي من بعض الوجوه يعني قدرا وقهرا. ولهذا المعطلة أخذوا بالاحتمال الثاني وتركوا الظاهر، لعل في هذا المثال ما يقرب. وله عند الأصوليين يعني عندهم إن العام النص العمومات إنها ظاهرة في العموم، لكن قد يراد بالعام بعض أفراده فيكون محتمل، فلهذا ما قالوا إن النص إن ألفاظ العموم إنها نص، لكن في بعض المواضع نعم يعلم بأنها عامة عموما قطعيا، مثل المثال إن الله بكل شيء عليم. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ورحمتي سبقت غضبي؟
جاء الحديث بلفظين، لفظ سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي، ولعل مما يقرب هذا الله أعلم مما يقرب هذا مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، وتظهر بما جرت به سنته سبحانه وتعالى من إمهال الخلق، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، نعم ما ترك، ولو يؤاخذ الله الناس، هذا من سبق رحمته ومن سبق ومن غلبة رحمته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويظهر ذلك أيضا بأنه سبحانه وتعالى يعني يبين ذلك مثل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعث الرسل هو من موجبات رحمته، من موجبات رحمته إرسال الرسل، فهذه بعض الأمور التي توضح سبق رحمته لغضبه. نعم والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. ما رأيكم بمن يقول أنه لا يوجد شيء اسمه أركان الإيمان لأنه لا يوجد دليل على هذا؟
لا ما في، لا بأس، لا تقول أركان الإيمان، خلاص قل الإيمان أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومسألة تسميها إن شئت لا تسمي سامح. طيب وقل لا يوجد أركان للصلاة أيضا، أنصل كما صلى الرسول ولا تقول أركان الصلاة، إذا كنت تريد يعني هذا التوجه فنحن نسامحك، أنت قم بما جاء به الرسول علما وعملا ولا نلزمك بالمصطلحات، ولا تقول الصلاة أركان وواجبات سنن، ولا تقول الحج أركان، قل بس كذا يعني الحج أن تحرم وتذهب وتطوف بالبيت وتسعى وتذهب لعرفة وأركان إلى آخره وترمي الجمار، نقول لك يعني ما في فرق بين رمي الجمار والطواف بالبيت، ما في فرق بين رمي الجمار والوقوف بعرفة، يعني كلها مناسك الحمد لله. يعني فإما أن تقول إن الوقوف بعرفة ورمي الجمار كلها مناسك، فمن ترك الوقوف بعرفة يصير حجه ناقص بس، أو تقول إن من ترك الجمار يكون حجه باطل، هذا من تلبيس بعض المغالطين، هذا تلبيس، هذا تكلم به العلماء وأتوا بهذه المصطلحات تحديدا لمراتب العقائد ومراتب الأعمال. يعني قسموا الدين إلى فرائض وسنن. ها يعني قل صلاة الظهر والسنة كلها صلاة، وليش تقول هذه سنة وهذه فريضة؟ من أين؟ وهكذا وهكذا. فأنت إذا قلت إن الإيمان لا بد فيه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنت اتفقنا، الحمد لله اتفقنا. نحن نسميها أركان وأصول، وأنت لا تسميها لا أركان ولا أصول. نعم.
يقول: ما حكم من ينكر السحر وتلبس الجني بالإنسي؟
جاهل ضال. نعم، ومن ينكر الجن هو كافر. نعم.
وأيضا يقول: من يقول أن القراءة في الماء بالقرآن وأن فيه شفاء ورقية فقد غلط، وقوله من الخرافات.
لا، هذا غلط من بعض أهل العلم، ما يرى هذا، والأمر واسع. أما أنه يقول من الخرافات، هذا مبالغة في يعني في الخلاف. لا أبدا، هذا قد عمل به يعني أهل العلم من المعروفين بالسنة وتعظيم السنة، ومن المعروفين أنهم من أبعد الناس عن الخرافة. فمن أنت الذي تقول إن هذا خرافة، وأن أهل العلم الذين يرون ذلك إنهم يعملون الخرافة؟ لا، هذا غلط. يعني نعم صحيح ما في نص واضح في هذا، لكن لهم استدلالات. يعني الرسول نفث في يديه، نفث في يديه وكان يمسح في ينفث في يديه ويمسح به ما وجهه وما أقبل من بدنه. فالأمر فأنت قل إن هذا ما أرى أنه ينفع، أو قل ما أرى أن هذا مشروع، لكن لا تقل في من خالفك إنه إن فعله هذا خرافة، لا تقل. نعم.
صلى الله إليك. يقول: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى المطلب، حيث أنه
لا 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 مش المطلب، لا ما فيها المطلب. شو حيث
اشتهر اسم عبد المطلب خاصة ممن
لا لا المطلب خرافة. هذا اسم رجل، اسم رجل المطلب ابن عبد مناف المطلب، يعني أخ لهاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. يقال في القصة عبد المطلب اللي هو جد الرسول اسمه شيبة، أو اسمه شيبة، لكن اشتهر بهذا اللقب. قالوا إنه سافر به عمه المطلب إلى المدينة، إلى أخواله في المدينة، وقد تغير لون بشرته بالسواد. فلما قدم به قالوا: هذا عبد المطلب، عبد المطلب، فلقب بعبد المطلب. والرسول لما في غزوة حنين، لما كان يركض بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فليس هو من التعبيد، أصل الاسم ليس من التعبيد، بل هو مثل قولك هذا عبد زيد، عبد بني فلان، يعني مملوكه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من الشبكة، يقول: أحسن الله إليكم، إطلاق وصف مبدع على شخص ما ككاتب أو رسام ونحوه، هل هو جائز أم أن فيه محظورا؟
لا، ما في محظور. يعني مبدع إنه أتى بشيء بديع وجميل، وشيء ما يعني ما سبقه إليه بعض الناس أو كثير من الناس. أصل الشيء البديع يعني الشيء الذي الشيء الجميل، أو الشيء الذي لم يسبق إلى مثله، أو لم يسبق ويتقدم مثله، مبالغة. ولا كم من مبدع قبله؟ يعني إذا قلنا فلان والله مبدع في هذا الشيء، يعني لم يسبق؟ لا، الله هو الذي نقول عنه أنه بديع السماوات والأرض، يعني هو المبتدئ لخلقها والمبتدع لها على غير مثال سبق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز التداوي بدم الضب على الجلد؟
لا يجوز،
دون شربه.
لا، على الجلد ما أراه نجس خلاص، ما دام نجس الله قد أغنى عباده، إن الله لم يجعل شفاء أمته بما حرم عليه. لكن لا شك إن التداوي بأبيد على الجلد أهون بكثير من شربه. نعم.
صلى الله عليك. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فروق تذكرونها لنا يعرف من خلالها التفريق بين أسماء الله وصفاته؟ فقد أشكل علي التفريق بين الاسم والصفة أحيانا.
لا يا أخي، الله يهدي. كل أسماء الله متضمنة للصفات. يعني إذا قلت لك رحمة الله هذه صفة، لكن رحيم هذا اسم، فاللفظ الذي يدل على ذات الرب وصفته هذا اسم، واللفظ الذي يدل على الصفة فقط مثل الرحمة، الرحمة صفة، وربك الغفور ذو الرحمة، والعلم أنزله بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه، العزة رب العزة، العزة صفة، والعزيز اسم سبحان الله. فالاسم يدل على شيئين، على الذات وعلى الوصف القائل. فالعزيز يدل على العزة وعلى ذات الرب، فهو اسم وصفة، العزيز اسم وصفة، والسميع اسم وصفة، والكريم اسم وصفة. أما العزة فهي صفة، والرحمة صفة، والعلم صفة، والقدرة صفة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: لو طاف إنسان بقبر ودعا الله، هل يعتبر مشركا أو مبتدعا؟
ما دام يدعو الله فدعاؤه لله حق، وطوافه بالقبر باطل وبدعة، أو يكون شركا إن قصد التقرب به إلى صاحب القبر. وإن اعتقد إن هذا عمل صالح وأنه يحبه الله فهو مبتدع ضال، واقع في وسيلة مقربة إلى الشرك بالله. اختمان.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن أصابه سلس البول أن يحج علما بتوفر يعني هذه الحملات؟
إيه، يجوز له أن يحج، ما الذي يمنعه؟ يصلي، من به سلس البول أليس يصلي؟ كذلك يطوف، لكنه يتحفظ أو يتحفظ بالوسائل التي تمنع انتشار النجاسة على بدنه، أو انتشارها في المسجد الحرام أو غير من المسائل. آخر سؤال الله فيك. بس
يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك: هل هناك فضل للعمرة في شهر ذي القعدة، وما صحة ما ورد عن ابن القيم في ذلك؟
كذا يقول ابن القيم، لكن ما هو ظاهر كلام ابن القيم. يا ابن القيم يقول إنها فضيلة لأن الرسول جميع عمره كانت في ذي القعدة، هذا هو الأصل الذي بنى عليه رأيه واختياره، والله أعلم بالصواب. نعم. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة علو الله جل وعلا من الكتاب والسنة: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
ذكر الشيخ فيما تقدم بعض الأدلة من الكتاب والسنة على علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وهي ولله الحمد واضحة الدلالة على المطلوب، دالة على ما استدل بها أهل السنة عليه. بعد ذلك أشار إلى أنه قد روي أيضا آثار عن السلف عن الصحابة والتابعين وتابعيهم تتضمن ذلك، يعني تتضمن إثبات أنه تعالى في السماء وأنه فوق العرش وأنه عال على خلقه، وأن هذا كثير في كلام السلف، يقول لو جمع لبلغ ألوفا كثير، واقتصر على هذا. وسيشير فيما سيأتي إلى بعض المصنفات التي تضمنت ذكر دلائل العلو والفوقية، ولكنه أيضا بعد ذكره لهذه الأدلة يقول ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنته، يعني في المقابل، يعني الكتاب والسنة والآثار كلها متضافرة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، يقول وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في المأثور عن السلف والأئمة الذين أدركوا أيام ظهور هذه البدع، بدعة التعطيل، ليس في ذلك حرف واحد، لا نصا ولا ظاهرا، ليس فيه حرف واحد يخالف الأدلة الدالة على علو الله على خلقه. إذن فالأدلة متضافرة ومتظاهرة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وليس بالكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف والأئمة ما يخالف ذلك ويعارضه، لا نصا ولا ظاهرا. النص في اصطلاح الأصولين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر. ثم الشيخ يؤكد هذا، يقول ولا يوجد في كلامهم العبارات الموجودة في كلام المتكلمين، ليس لم يعثر عن واحد من السلف شيء من هذه العبارات، ليس في لم يعثر عن أحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش أو أنه بذاته في كل مكان، أو كما يقول بعضهم إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض. وهذه العبارات للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة، فإن الأشاعرة مذهبهم نفي العلو، هذه العبارات يطلقها بعضهم، ولا أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مجانب، وهذه عبارات الفلاسفة يعبرون عن الله بذلك، وبعض المتكلمين يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وكذلك من عباراتهم أنه تعالى لا يشار إليه الإشارة الحسية، لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، الله، فعندهم أنه لا تجوز الإشارة إليه. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس بعرفة يوم عرفة خطبهم وذكرهم ووصاهم وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالوا نعم قد بلغت وأديت ونصحت، فصار يقول اللهم اشهد اللهم اشهد مرات. إذن السلف والأئمة كل ما تكلموا به موافق لما في الكتاب والسنة من إثبات علوه تعالى واستوائه على عرشه، وليس في كلام أحد منهم، ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين شيء مما ينافي ذلك، وليس في عباراتهم شيء من عبارات المتكلمين المذكورة. إذن هذا الباطل ما له أصل، ما له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في المأثور عن يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة. هذا الباطل ما له أصل، بل هو أقوال باطلة مفترة ليس لها يعني دليل إلا ما تقوله الفلاسفة الملاحدة صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن كان الحق فيما
وهذه العبارات كلها مبنية، يعني قول من يقول إنه، شوف العبارات، إنه في كل مكان، يعني أنه حال هذا حلول العام، وقول بعضهم إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض، هذا يتضمن الحلول أنه كل المخلوقات بالنسبة إليه سواء، فليس بعضها أقرب من بعض. ومثل هذا وأقمع من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إذن ما هو موجود، هذا عدم، هذا صفة المعدوم. وكذلك قول بعضهم إنه تعالى لا يشار إليه الإشارة العسية، هذا يقتضي أنه ليس شيئا قائما بنفسه موجود في جهة من الجهات ولا في العلو. فكلها عبارات نسأل الله العافية تتضمن تنقص رب العالمين، منها ما يقتضي أنه ليس موجود، ومنها ما يقتضي أنه مختلط بالخلق ممازج لها، وأنه في الأماكن المستقذرة ما دام في كل مكان، هذا هو. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
الله، كلام عظيم فصين، هذا يتناسب مع ما قرره في المقدمة التي قال عنها: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من عرفها عرف طريق الهدى من طريق الضلال. يقول الشيخ في ضوء ما تقدم: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، لئن كان ما يقولونه في رب العالمين من العبارات السابقة ومن قولهم إن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده، لئن كان هذا هو الحق في الواقع ونفس الأمر، فإنه يلزم على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يتكلموا بهذا الحق ولم يبينوه لا نصا ولا ظاهرا، وهذا ظاهر الفساد، لأنه يتضمن الطعن في الرسول وأنه لم يبين الحق للأمة، فلن يقول يوما من الدهر الأمر كذا أو كذا أو كذا، بل يقول الشيخ على هذا التقدير إن ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الحق